إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 18 في بيان كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم المتوفى سنة 61 و200 من الهجرة رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب 18، قال: باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة. فالحاج يوم عرفة الذي هو يوم صيام الذي يكفر ذنوب سنتين، فالحاج يفطر هذا اليوم. وكذلك يفطر غيره من الأيام إذا كان يفطر يوم عرفة، فيفطر غيره من الأيام الاثنين والخميس وغير ذلك، ولا يصوم الحاج في الحج إلا إذا لم يجد الهدي كما قال سبحانه: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. وهذه 3 أيام في الحج تبدأ من الإحرام به ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، وهكذا. وهذا من يسر الإسلام، ويعني كما يقال تناسقه. ما تجد حكما للإسلام في موضع يعني فيه شدة إلا وتجد التيسير في هذا الدين. فإذا يستحب الفطر للحاج يوم عرفة، وهذا هو مذهب الجمهور. وعندما تجد مذهب الجمهور موافقا للحديث تفرح تطمئن. قال عطاء وهو من الجمهور: من أفطره ليقوى على الدعاء كان له مثل أجر الصائم. من أفطره ليقوى على الدعاء وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فله مثل أجر الصائم، وإذا كان له مثل أجر صائمه فالحمد لله. وخالف الجمهور يعني أقوال، فمثلا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: يجب الفطر. قال: يجب، لحديث أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة، لكن هذا الحديث ضعيف، في ضعيف أبي داود 421 وفي الضعيف 404. فيحيى بن سعيد الأنصاري يقول يجب الفطر. قول ثالث وهو جاء عن ابن الزبير وعائشة وأسامة وعن الحسن ونقل عن عثمان، استحباب صومه، فهؤلاء استحبوا صومه يعني للحاج. ودليلهم عموم حديث أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنتين، والصواب هو الجمع بين الأحاديث. فالذي أخبر بأن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين هو نفسه الذي أفطر يوم عرفة عليه الصلاة والسلام، فتعمل بقوله وبفعله. هذا ما ينبغي أن يكون في الخلاف، تعمل بقوله حيث قال وبفعله حيث فعل. قول رابع وهو قول قتادة أنه يستحب صومه إن لم يضعف عن الدعاء، فهذا في قيد، قال إن لم يضعف عن الدعاء، وهذا قول الشافعي في القديم. قول خامس أنه مخير، أنه مخير، وهو قول الطبري. قال وفعله صلى الله عليه وسلم للتخيير، للتخيير. الصواب هو قول الجمهور. طيب لماذا يستحب الفطر للحاج في يوم عرفة؟ ذكروا الحكمة في هذا، قالوا ليتقوى الحاج على الدعاء، ليتقوى الحاج على الدعاء. وجاء الهمام ابن تيمية وماذا قال؟ قال لأن يوم عرفة يوم عيد للحجاج سبحانه، والعيد لا يصام. واستدل بحديث عقبة بن عامر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، هذا في صحيح أبي داود 2090 وفي الإرواة 963. وهذا هو المتعين، أن يوم عرفة عيد للحجاج، يوم عرفة يوم عيد، يوم طاعة، وكل يوم تكون في طاعة، بل كل ساعة تكون في طاعة فيكون عيدا. فالعيد الذي يكون طاعة لله عز وجل، ولذلك عيد الأضحى وعيد الفطر فيهما من يعني الطاعة لله عز وجل، الطاعة الظاهرة. فيبدأ المسلمون عيد الفطر بالصلاة، يبدأون بالصلاة والصدقة، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فهذا عيد. وعيد الأضحى فيه من عبادة الله تبارك وتعالى أيضا بالصلاة وبالأضاحي، فهذا هو يعني السر في منع الصيام يعني يوم عرفة للحاج، واستحباب الفطر. قال قائل: إذا كان الأمر كذلك فكان يجب الإيش؟ كان يجب الفطر مش يستحب الفطر. والجواب أن الأعياد تتفاوت، الأعياد تتفاوت، فعيد الأضحى وعيد الفطر يحرم صيامهما بالإجماع، ما في شك، ما في حد خالف في هذا، فهذه رتبة. فيوم عرفة أنه عيد لمن؟ ليس عيد للكل، وإنما هو عيد للحجاج، لأنهم يجتمعون هناك، وأما غير الحاج فيصومون. فهذا ما يمكن أن يقال في هذا الباب. وذكر في الباب حديثين: حديث أم الفضل بنت الحارث وهي لبابة، وهي زوج العباس ابن عبد المطلب، وحديث أختها ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا قال: قرأت على مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، ورواية يحيى بن يحيى عن مالك كلها قراءة، قرأت على مالك، بل يقولون هذا في غيره، يعني مالك لم يكن يحدث وإنما كان يقرأ عليه. قال: قرأت على مالك عن أبي النضر، أبو النضر سالم بن أبي أمية المدني ثقة ثبت يرسل، عن عمير مولى بن عباس، عمير بن عبد الله الهلالي أبو عبد الله المدني مولى أم الفضل، وهو ثقة، عن أم الفضل بنت الحارث وهي لبابة بنت الحارث الهلالية زوج العباس وأخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن ناسا تماروا عندها، أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه المباحثة في يعني المسائل والوقائع، لأجل ماذا؟ لأجل التعلم. تماروا، فهذا من المراء المحمود، كما قال قائل: تماريت مع ابن عباس في كذا. فهذا من المراء المحمود. وفي الموطئات للدارقطني: اختلف ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، جمعها عرفات، وسميت عرفة لأن جبريل عليه السلام لما علم إبراهيم عليه السلام المناسك قال له اعرف الآن، فسميت عرفة. والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم الذي من فاته فاته الحج، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه، تقول أم الفضل فأرسلت إليه. طيب هل يمكن أن تكون فأرسلت إليه؟ يمكن، يمكن، وهذه رواية البخاري. ففي مسلم أرسلت إليه هي تقول، وفي البخاري فأرسلت إليه، فيكون عمير هو الذي يقول عن أم الفضل فأرسلت إليه بقدح لبن. بقدح لبن، والقدح، وسيأتي أيضا القعب، وسيأتي حلاب، كلها آنية متقاربة، إناء يكفي يعني شرب رجلين. إيش يكون يعني؟ سلطانية، تعرفنا السلطانية؟ ها؟ سلطانية كبيرة. نعم، أي شيء ما تعرفونه اسألوا محمود. نعم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره. واقف يعني ايش؟ يعني قاعد جالس، يعني مش واقف برجليه، لا، يعني بعيره واقف ما يمشي، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد عليه، هذا معنى هو واقف على بعيره. طيب، وهل يجوز هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم من الزوال للغروب وهو قاعد على البعير؟ نعم، يجوز للمصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا من أجل أن يراه الناس ويتأسوا به. وأما فعله لغير حاجة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال لا تتخذوا الدواب كراسي، اركبوها سالمة ودعوها سالمة. نعم، وهو واقف على بعيره، والبعير يطلق على الذكر والإيش؟ والأنثى. فإن أردت الذكر تقول جمل، وإن أردت الأنثى تقول ناقة، وأما البعير فمثل الإنسان، الإنسان يطلق على الرجل والإيش؟ والمرأة. فإن أردت الرجل تقول رجل، وإن أردت المرأة تقول امرأة. وهو واقف على بعيره بعرفة، وعند البخاري عشية عرفة. نعم، عشية عرفة، صحيح، للنبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عرفة إلا بعد أن خطب وصلى. قالت فشربهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة. قال حدثنا إسحاق. طيب، فوائد الحديث في صفحة 152، في استحباب الفطر للواقف بعرفة، وابن القيم ذكر حكما أنه أقوى على الدعاء، أن الفطر في السفر أفضل، يعني في الفرض فكيف بالنفل، ومنها أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة، وقد نهي عن إفراده بالصوم قالوا هذا، وهذا الذي يقال فيه إيش؟ تحكم بغير دليل. يعني كون واحد يحصر لك يعني شيء ما عليه دليل، هذا يقال له فيه إيش؟ تحكم يعني استئثار. لماذا الحديث يعني دلالته أكبر وأنت تجعلها أصغر بغير دليل؟ فهذا هو التحكم أن تجعل الدلالة الكبرى صغرى بغير دليل، أن تجعل الدلالة الكبرى صغرى بغير دليل. فهذا قال لأن كان اليوم يوم جمعة بدون دليل. قال ابن القيم: وكان شيخنا ابن تيمية يسلك مسلكا آخر، ثم ذكر الذي ذكرناه أن يوم عرفة عيد لأهل عرفة. فإذن هذه أربعة أمور. قال: ومنها استحباب الوقوف راكبا، استحباب الوقوف راكبا. هذا طبعا فيه ما فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ركب لغرض، ولذلك تجد بعض الناس فيهم عرفة يبقى قائما على قدميه. لا، هذا غير صحيح، وإنما تقوم أحيانا تجلس أحيانا بحسب. أهم شيء يعني أن تجتمع همتك على الدعاء. فالذي يقف ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وقف، النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف، النبي صلى الله عليه وسلم قعد على دابته. قال: ومنها جواز الشرب قائما وراكبا. ما في، النبي صلى الله عليه وسلم شرب قاعدا على دابته، والممنوع هو أن يشرب قائما على رجليه. ومنها إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الهدية ولا يأخذ الصدقة. ومنها إباحة قبول هدية المرأة المزوجة الموثوق بدينها. نعم، الموثوق بدينها، أنه إذا لم يكن موثوقا بدينها فربما توسلت بالهدية إلى غرض غير صحيح. قال: ولا يشترط أن يسأل هل هو من مالها أم من مال زوجها، هذا ما يشترط. قال: ومنها أن تصرف المرأة في مالها جائز ولا يشترط إذن الزوج. عندنا حديث في الصحيحة: لا يجوز عطية لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها، لأن المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة حتى في التصرف المالي إلا بإذن زوجها. وطبعا يشترط أن هذا الزوج يكون إيش؟ يكون ناصحا لها، ما يمنعها من أجل أن تدخر المال ثم هو يستأثر به بالطرق المعروفة الآن، لا، إنما يكون ناصحا. هو يمنعها من أجل نفسه؟ لا، يمنعها من أجل مالها نصيحة لها، ويكون عفيفا عن مالها. يعني في مرة واحد يذكر لي يقول طلب مرة من امرأته يعني مبلغ فامتنعت، قال فكرهتها ولا أطيق أن أعيش معها. سبحان الله، الرجل يتعفف خاصة عن مال المرأة. قال ومنها أن العيان أقطع للحجة وأنه فوق الخبر، ليس الخبر كالمعاينة، يعني بدل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنت مفطر أم صائم، فجاءوا بهذه المعاينة، وهذا من التصرف الحكيم. شفت حديث لا يجوز الصحيحة 725. نعم. قال ومنها أن الأكل والشرب في المحافل مباح ولا كراهة فيه للضرورة. في المحافل يعني وأنت في السوق مثلا احتجت أن تأكل كل. قال ومنها أن فيه تأسي الناس بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها مشروعية البحث والاجتهاد في حياته صلى الله عليه وسلم، المباحثة والاجتهاد، كما اجتهدوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فتباحثوا واختلفوا. قال ومنها مشروعية المناظرة في العلم بين الرجال والنساء، والتحيل على الاطلاع على الحكم بغير سؤال كما ذكرنا. التحيل يعني لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يرونه يشرب أم لا. قال ومنها أن فيه بيان فطنة أم الفضل لاستكشافها عن الحكم الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال. نعم. قال ومنها مشروعية الركوب في حال الوقوف، وقد عرفت ما فيه، وذكر عندك في صفحة 154 اختلاف أهل العلم في صوم يوم عرفة، وقد عرفت الاختلاف فيه، وأن الصواب هو قول الجمهور أنه يستحب الفطر للحاج يوم عرفة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي وابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني، وهو من المختصين بالرواية عن سفيان بن عيينة، ولذا عن سفيان بن عيينة قولا واحدا، فهنا سفيان بن عيينة لأمرين، أنه الثاني في صحيح في إسناد مسلم، وأن الراوي عنه ابن أبي عمر وهو من المختصين بابن عيينة. سفيان بن عيينة أبو محمد الكوفي ثم المكي، وروايته ساقها البخاري عن أبي النضر. شو مخرج الحديث؟ أبو النضر. شوفها كذا كذا أبو النضر كذا كأبو النضر، فإذا أبو النضر هو المخرج، تشوف الراوي عنه هنا وهنا فتعرف الطرق. الراوي عن أبو النضر في الأول مالك، هذا رقم واحد، والراوي عن أبو النضر في الثاني سفيان، هذا رقم اثنين، فهذان طريقة بهذا الإسناد. يعني كمل عن أبي النضر عن عمير عن أم الفضل ولم يذكر وهو واقف على بعيره. شوف دقة الإمام مسلم رحمه الله الذي فاق فيها جميع المصنفين، الدقة في يعني الأسانيد والمتون، الأئمة كلهم عندهم دقة لكن هو تفوق عليهم. قال ولم يذكر، من اللي لم يذكر؟ سفيان. أيوة، يعني دوما تنسب لصاحب الطريق. ولم يذكر يعني سفيان في مقابل مالك، ولم يذكر وهو واقف على بعيره. وقال عن عمير مولى أم الفضل، ما قال مولى عبد الله بن عباس. طيب عمير مولى أم الفضل هذا حقيقة، فهو حقيقة هو مولى أم الفضل، هي التي اعتقته، وأطلق عليه مولى ابن عباس لملازمته لهم، فأحيانا يطلقون المولى لملازمة الإيش؟ ملازمة من يلزمهم. ومثله أبو مرة، أبو مرة هذا مولى مهان حقيقة، وكان يقال مولى عقيل لأنه كان يلازمه. ومثل مقسم مولى ابن عباس لأنه كان يلازمه. فالمهم تعرف هذه الفائدة. قال وحدثني هارون ابن سعيد الأيلي. نعم، ما ذكرناه؟ أيوه صحيح، ما ذكرنا. قال حدثني زهير بن حرب، زهير بن حرب أبو خيثم النساء، هذا شيخ مسلم، لكن المتقدم هذا زهير بن حرب بن معاوية آخر، الشيخ مسلم أبو خيثم النسائي. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي الإمام، عن سفيان. تلاحظ أن سفيان هنا غير اللي قبله، سفيان هنا رقم ثلاثة، زهير عبد الرحمن سفيان، فسفيان هنا هو الثوري. عن سالم ابن أبي النضر، فإذا هذه طريق إيش؟ ثالثة، سفيان عن سالم أبي النضر بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة. شوف كيف نحو حديث ابن عيينة، إذا اللي قبله سفيان ابن عيينة. وقال عن عمير مولى أم الفضل، طيب ما هو ابن عيينة وقال عن عمير مولى أم الفضل، ليش الفرق؟ ها؟ يعني ربما هذا لبيان أن السفيانين قالوا إيش؟ عمير مولى أم الفضل، عن عمير مولى أم الفضل. هذا لبيان أن السفيانين يعني في مقابل مالك قال عمير مولى أم الفضل. قال وحدثني هارون ابن سعيد الأيلي، قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو، عمرو من؟ أما ابن وهب عن عمرو ابن الحارث، إن هارون بن سعيد الأيلي مصري، عبد الله بن وهب القرشي مصري، وعمرو مصري. إذن عمرو هنا هو ابن الحارث. طيب لو لقيت سفيان بن عيينة عن عمرو، عمرو بن دينار، فتعرف هذه الأمور. أن أبا النضر حدثه أن عميرا مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه سمع، إن شاء الله كل هذا سماع وتحديث، أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول: شك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة، ونحن بها يعني في عرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه بقعب فيه لبن. القعب قريب من القدح، وهو بعرفة فشربه. فيكون حديث أم الفضل من أربع إيش؟ طرق: مالك والسفيانان وإيش؟ عمرو بن الحارث. أربعتهم عن سالم أبا النضر، عن من؟ عن عمير مولى أم الفضل أو مولى ابن عباس، عن أم الفضل. وأما حديث ميمونة فقد أخرجه من طريق واحدة، قال: وحدثني هارون ابن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو. شوف نفس اللي قبله، لكن هنا عن بكير. الآن شوف بداية الإسناد هذا كالذي قبله، لكن نهايته مختلف. بكير ابن عبد الله الأشج، بكير ابن عبد الله الأشج وهو ثقة. عن كريب مولى ابن عباس، أبو رشدين المدني ثقة. عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة، مع أنها هي التي قالت. شوف، قالت إن الناس فأرسلت إليه ميمون، هذا لا يسمى التفات، أو يسمونه في البلاغة تجريد، يعني بدل أن تتكلم بالضمير تصرح بإيش؟ تصرح باسمك، هذا يسمى تجريد. التجريد من الضمير. التجريد من الضمير. فتقول مثلا، أنا أقول مثلا: ذهبت إلى المكان الفلاني فقال سعد يا أيها الناس، فقلت أقول فقال سعد، هذا يسمى تجريد. تجريد، تجريد يعني إخراج، يعني إخراج من الضمير إلى الاسم الظاهر. فإذا فأرسلت إليه ميمونة يعني تعني نفسها، بدل أن تقول فأرسلت كما قالت أم الفضل، قالت فأرسلت إليه ميمونة. وفي رواية البخاري بدون تجريد، يعني ماذا؟ فأرسلت إليه. في رواية مسلم بالتجريد: فأرسلت إليه ميمونة، تتكلم عن نفسها. وفي رواية البخاري: فأرسلت بالضمير إليه بحلاب اللبن. بحلاب، الحلاب يطلق على الإناء ويطلق على المحلوب، لكن الأكثر إطلاقه على الإناء الحلاب. كيف تحلبون عندكم؟ تحلبون في الإناء الفخاري هذا شو تسموه؟ لا تقول لي الماجور، لا تفكر أنني نسيت الماجور، هذا شيء آخر. شوف اختلف أنا وأنت، هم مش عارفين حاجة. لا أحمد عبد زمنه عارف. الإناء الفخاري اللي بنحلبه فيها اسمها إيش؟ ها؟ شالي. أيوة هذا عارفة. شالية. تعرف الشالية؟ هي. إناء فخاري هنسموه الشالية، هو نفس الحلاب. وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه. الباب التاسع عشر. قال: باب صوم يوم عاشوراء. وما أدراك ما يوم عاشوراء؟ الإمام مسلم ذكر فيه ثلاثة أبواب. الباب الأول فيه ثمانية أحاديث، فهو يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه. ثلاثة أبواب: باب صوم يوم عاشوراء، الباب الذي بعده باب أي يوم أو أي يوم يصام فيه عاشوراء، والثالث باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. أما الباب الأول باب صوم يوم عاشوراء ففيه ثمانية أحاديث. عندك أولا تنبيهان، صفحة 160: عاشوراء بالهمزة بالمد يعني، ويقال أيضا بالقصر عاشوراء بالقصر، فيقال بالمد وبالقصر، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. وعاشوراء هذا يسمى معدول عن العاشرة، العاشر اليوم العاشر في شيء اسمه عدل، مثل عمر معدول عن عامر. نعم، فكذلك هذا عاشوراء معدول عن العاشر مبالغة. فإذا العدل في لغة العرب للمبالغة، فعمر أبلغ من إيش؟ أبلغ من عامر. نعم، المهم أنه معدول عن اليوم العاشر عاشوراء. هذا التنبيه الأول. وطبعا يعني عاشوراء يعني في لغة العرب شيء يتعلق بالإبل عندما يريدونها، فمعروف عندهم أن عاشوراء اللي هو اليوم العاشر، هذا معروف. وذهب قوم إلى أنه التاسع، ذهب قوم إلى أنه اليوم التاسع، وذهب جماعة من السلف إلى أنه التاسع والعاشر، إلى أنه التاسع والعاشر، والصحيح أنه اليوم العاشر، لأن هذا يدل على الاشتقاق عاشوراء، فالصحيح أنه اليوم العاشر، لأن بعضهم فهم لما السائل سأل ابن عباس عن صيام المحرم، قال اعدد ايش؟ تسعا ثم اصبح صائما، فهم فهموا من هذا ان عاشوراء هو يوم الايش؟ هو يوم التاسع. لا، ابن عباس قال له هذا على اخر الامر، ان النبي صلى الله عليه وسلم عزم على صيام التاسع مع العاشر، فهو قال له أعدد ثم أصبح التاسع صائما يتسع العاشر، هذا معنى كلام ابن عباس. وغلط ابن القيم من فهم من كلام ابن عباس هذا أن عاشوراء هو الإيش، أن عاشوراء هو التاسع. فهذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، زعم ابن دري، هذا من أئمة اللغة، أن عاشوراء اسم إسلامي، يعني إيش؟ يعني لم يكن معروفا في الجاهلية. والصحيح أنه مما استعملته العرب قبل الإسلام، كما استعملوا الإيش، الصلاة والزكاة والحج، بدليل أن القرآن خاطبهم بهذه الألفاظ، والقرآن لا يخاطبهم إلا بما يعرفون. فهذا حتى هذه مسألة أصولية مهمة. ولقد أجاد في هذا البحث القاضي عياض، حيث قال ما حاصله إن ألفاظ العبادات واردة في الشرع على ما عهده أهل اللغة خلافا لجماهير المتكلمين. شوف المتكلمون يفسدون كل شيء. فإذا الألفاظ الشرعية جاءت على الألفاظ اللغوية، جاءت على الألفاظ اللغوية، وإنما الشارع وضع عليها إيش، أحكاما ومواصفات، لكن أصلها في اللغة. ثم ذكر في الباب ثمانية أحاديث. عائشة بن عمر بن مسعود، جابر بن سمرة، معاوية بن عباس، أبو موسى بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. أما حديث عائشة، انظروا في الطرق، عائشة من الراوي عنها؟ عروة. ومن الراوي عن عروة؟ في هشام. ومن؟ ابن نمير. لا، في هشام الزهري وعراك، كل هؤلاء رووا عن عروة. طيب، وهشام روى عنه من؟ جرير بن نمير. والزهري روى عنه من؟ سفيان ويونس. وعراك بس. فإذا نعود يعني الذهن على معرفة الطرق كده أفقي، مش لازم تعمل أشجار وتتعب نفسك. فبعض الناس يعني خلاص مسكر ما يفهم إلا لم يعمل شجرة. لا، ركز. عائشة، بعدين يروى عنها عروة، ويروى عن عروة من؟ هشام والزهري وعراك. وهشام يروي عنه راويين هنا، والزهري راويان، وعراك واحد بس. قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثم النسائي، قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضب عن هشام ابن عروة. هشام ابن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية. من وين أخذوا هذا؟ أخذوا هذا من بقايا ملة إبراهيم عليه السلام، كما كانوا يحجون، كانوا يحجون من بقايا ملة إبراهيم عليه السلام، وكانوا يلبون لكن كانوا يشركون. وذكروا أن قريشا أذنبت ذنبا، فقيل لهم: صوموا عاشوراء يكفر عنكم. ولعلهم تلقوه من الشرع السالف. فالمهم أن قريش كانت تصومه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه لما كان في مكة، كان يصومه مع قومه لأنه خير. ولما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومونه، فاستمر على صيامه. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة، لما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة في شهر إيش؟ في شهر ربيع. ففي هذه السنة فات إيش؟ فات المحرم اللي فيه إيش؟ اللي فيه عاشوراء. فإذا هذه السنة ما صام عاشوراء. طيب إيش معنى لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وجد اليهود تصومهم؟ مش معنى إن من أول ما وصل وجدهم يصومونه، وإنما لما جاء وقته، لما جاء وقته في السنة ليش؟ ها؟ في السنة الثانية وجدهم يصومونه فسأل، أو يكون سألهم قبل مجيئه. نعم. فلما هاجر إلى المدينة صامه، سيأتي في الأحاديث لما إيش؟ لما علم أن اليهود يصومونه وسألهم عن سبب صيامه. طيب وفي مكة كان يصومه تبعا لإيش؟ تبعا لقومه، لأن هذا خير، الصيام خير. فيكون في مكة صامه تبعا لقومه، وفي المدينة استمر على صومه، لكن سأل إيش؟ سأل عن سبب صيامه، سأل عن سبب صيامه. وفي آخر الأمر قبل أن يموت بعام إيش؟ سأل عن كيفية صيامه. احفظ هذه الأمور الثلاثة. ابن القيم ذكر 6 إشكالات في صيام عاشوراء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان يصومه مع قومه، وقومه كانوا يصومونه لأنه من بقايا ملة إبراهيم، فكان يصومه تبعا لقومه ولم يسأل عن سبب صيامه. فلما هاجر إلى المدينة، هاجر إلى المدينة في ربيع، هذه السنة الأولى للهجرة، وكان فات عاشوراء، ففي السنة الثانية لما وجد اليهود يصومونه، فيكون هذا قبل، يعني قبل مجيء هذا اليوم من السنة الثانية، يكون النبي صلى الله عليه وسلم سأل، فذكروا له سبب الصيام فصامه وأمر بصيامه. وكان إيش؟ وكان فرضا، كان فرضا. فأول ما فرض من الصيام صيام يوم عاشوراء، والدليل على أنه كان فرضا أمور ستأتيك، ستأتيك في الأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان أكل أن يمسك بقية يومين، فيكون هذا الأمر أمرا واجبا، ولو كان تطوعا ما أمرهم بالإيش؟ ما أمرهم بالإمساك. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وهو الصواب، أن صيام يوم عاشوراء أولا كان واجبا، والجمهور قالوا لا، قالوا معاوية رضي الله عنه لما خطب الناس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكتب الله عليكم صيامه. نقول هذا في إيش؟ ها؟ في آخر الأمر. فعندنا في أول الأمر وفي آخر الأمر. في أول الأمر كان فرضا، وفي آخر الأمر لم يعد مكتوبا، من شاء صام ومن شاء أفطر. طيب، هذا معناه أن صيام يوم عاشوراء نسخ بعد أن كان فرضا، صار إيش؟ ها؟ نقول مستحبا ولا مباحا؟ لا، مستحبا. ما هي الأدلة على الاستحباب؟ الأدلة على الاستحباب أظهرها أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة التي قبله، وهذا شأن المستحب، هذا شأن المستحب. بل قال ابن عباس لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم يطلب فضله على الأيام غير عاشوراء. شوف لأي درجة. فالمهم أن تعرف هذا الترتيب. فإذا يكون صيام عاشوراء كان فرضا ثم نسخ فصار إيش؟ مستحبا. طيب، مستحب بس ولا متأكد استحبابه؟ متأكد استحبابه، ليس فقط مستحب. الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا لا، هو من الأول كان متأكد الاستحباب ثم نسخ فصار مستحبا بس بدون تأكيد. هذا ضعيف، لحديث غير هذا. طيب، عندها هنا تعليق عند صامه وأمر بصيامه. قلت وذلك لما سأل اليهود عن سبب صيامهم إياه، وكان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، لكن لما فتح مكة وعلى الإسلام خالفهم، ولذلك قال لأصومن التاسع. فإذا نشوف، كان واجبا ثم صار مستحبا ثم إيش؟ أضيف إلى الإيش؟ إلى التاسع، أضيف إلى التاسع مخالفة لليهود. نعم. طيب، إذا كان فرضا، إذا صيام عاشوراء فرض كم مرة؟ أو بقي كم سنة؟ ها؟ سنة واحدة. لماذا؟ لأن في السنة الثانية فرض إيش؟ فرض رمضان. فإذا صيام يوم عاشوراء فرض، كان فرضا ولكنه مرة واحدة، لأن في السنة الثانية فرض رمضان، فلما فرض رمضان صار هو الفريضة، كما قالت عائشة. عائشة قالت هذا، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، هذا أيضا مما يدل القول أبي حنيفة، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة. إذن إيش الفريضة قبل عاشوراء؟ نعم. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه يعني الآن ليس بفرض وأنه مستحب. قال: ومن كان يقول بفرضيته انقرض، يعني كان جماعة يقولون بأنه لا زال إيش؟ لا زال فرضا، لكن هذا القول انقرض. وكذلك انقرض قول من يقول لا يصام، وهو قول ابن عمر. ابن عمر ما كان يصومه، أشوف. فعبد الله يذهب ويتبع الإمام الفلاني، طب لأن ابن عمر ما كان يصومه. الآن لو جوزنا اتباع الرجال في اجتهاداتهم، ها السنة تضيع، لأن لو جوزنا خلاص أي قول موجود، وخاصة لو كان عن الصحابة، لك أن تعمل به وتترك السنة، هذا يلزم. فابن عمر ما كان يستحب صلاة الضحى، ولا كان يستحب الصيام يوم عشرة، ولم يكن يصومه، وغير هذا. طيب، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض شهر رمضان، شوف كيف، شوف، إذن أمر الأول هذا أمر فرض، صامه وأمر بصيامه. فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. هذا إيش الأخير؟ هذا تخيير، صح؟ متى كان التخيير؟ بعد رمضان. إذن قبل رمضان ما كان فيه تخيير. نعم. فلما فرض شهر رمضان قال كذا، يعني خير. فإذا قبل رمضان لم يكن هناك تخيير، وكان واجبا. الفوائد، صفحة 166، بيان فضل صوم يوم عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب أمته إلى صيامه وأرشدهم وأخبرهم أنه صائم ليقتدوا به. وفي بيان استحباب صوم يوم عاشوراء وأنه باق لا نسخ فيه، فالذي نسخ إيش؟ وجوبه. بعضهم فهم أنه نسخ كاملا، واستدلوا بحديث ابن مسعود، وسيأتيك أنه دخل عليه الأحنف ابن قيس وكان يتغدى، قال له كل، قال أليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال إنه قد ترك. إيش اللي ترك؟ ترك فرضه وبقي استحبابه. وفي بيان أن الصوم عاشوراء كان واجبا قبل فرض رمضان ثم نسخ. ومنها بيان مشروعية شكر الله تعالى بالصوم. نعم. ومنها بيان أن ما حصل من النعم للأنبياء السابقين كموسى عليه السلام ينبغي لنا أن نفرح به ونشكر الله تعالى على ذلك. أيوة، لأن الأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام. عندك مسألة صفحة 168، اختلف أهل العلم في الصوم يوم عاشوراء، في صومه، يعني في إيش؟ في حكم صومه. قال النووي: اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة ليس بواجب. صحيح، مع وجود يعني كان في مخالفين، لكنهم ايش؟ انقرضوا كما قال ابن عبد البر. الذي كان يمنع من صيامه كابن عمر، هذا قول قرأ. نعم. وذكر عندك يعني ما يدل على هذا أنه كان واجبا ونسخ، وإن شاء الله هذا كله سيأتيك، هذا كله سيأتيك في الأحاديث. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد وبكريب محمد بن العلاء. قال: حدثنا ابن نمير. ابن نمير الثاني هذا من؟ عبد الله. وأما لو قال الإمام مسلم حدثنا ابن نمير يكون ابنه محمد بن عبد الله. عن هشام بهذا الإسناد المتقدم. ولم يذكر في أول الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، الجملة الأولى. وقال في آخر الحديث: وترك عاشوراء، يعني فلما فرض شهر رمضان ترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كرواية جرير، لأن في رواية جرير إيش؟ ليش أول شيء قال لرواية جرير؟ لأنها في مقابل من؟ ابن نمير. لأن ابن نمير في مقابل جرير، عشان لأجل هذا قال كرواية جرير، لأن ابن نمير في مقابل جرير. فيقول في رواية ابن نمير: لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو إيش؟ من شاء صامه ومن شاء تركه. فإذا كيف يكون؟ فكان من هكذا قال، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر، لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني عمرو الناقد، وهو عمرو بن محمد البغدادي. قال: حدثنا سفيان عن الزهري، سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر المدني الإمام، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية، فلما جاء الإسلام من شاء صامه ومن شاء تركه. الجمهور يستدلون بمثل هذا، فنقول لا، ننظر إلى ما قبله. إيش الذي قبله؟ صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان من شاء صامه ومن شاء، فإذا فلما جاء الإسلام بتأخذ يعني سهم وتعلق، تقول يبينه الرواية قبله. قال: حدثنا حرملة بن يحيى التجيب المصري قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله قال: أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب هو الزهري قال: أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان. شوف الرواية تبين يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، يأمر أمر إيش؟ أمر إيجاب. فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. هذا واضح جدا. تقول: وفي صحيح أبي داود 2210 من حديث عائشة زيادة قالت إيش؟ فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء، يعني ترك فرضه. فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء. ويا إخواني، يعني جمع ألفاظ الحديث من المصادر تغنيك عن كثير من شرح الشراح. أحيانا الشراح يتوهونك، يعني شوف هذه زيادة مريحة. فلما فرض رمضان كان هو الفريضة. إذن قبل رمضان ماذا كانت الفريضة؟ كان عاشوراء، بدليل وترك عاشوراء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد الإمام. قال ابن رمح أخبرنا الليث، يعني ابن رمح دون قتيبة، قال أخبرنا الليث، ويكون قتيبة قال عن الليث، عن يزيد ابن أبي حبيب أبو رجاء المصري ثقة فقيه يرسل، أن عراكا وهو عراك ابن مالك المدني ثقة فاضل أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان. نعم، فأبو حنيفة كان أسعد بهذه الأحاديث من غيره. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيام حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم ومن شاء فليفطر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.